بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. تسن زيارة القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالميت حتى فرغ من بيان أحكام الدفن وما يتبع ذلك من المسائل المتعلقة بالقبور. شرع رحمه الله في هذا الفصل في بيان بعض الأمور المتعلقة بما بعد الدفن، فقال رحمه الله: تسن زيارة القبور. هذه السنية ثبت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. فأما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عن الجميع، وكذلك حديث عائشة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك لما سألته أم المؤمنين ماذا تقول إذا زارت القبور، فقال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث. وأما بالنسبة لدليل الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لأهلها واستغفر وأقر على زيارتها. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام في جوف الليل، وتبعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقام فدعا، قام قياما طويلا ودعا لأهل القبور واستغفر، ثم رجعت قبله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث المشهور. فدل هذا على مشروعية زيارة القبور. وللعلماء تعبيران في هذه المسألة، فمنهم من يعبر ويقول تسن، ومثل هؤلاء أيضا من يقول يباح، ومنهم من يقول تشرع. فهذه ألفاظ متقاربة: تسن وتباح وتشرع. وهناك قول آكد وأقوى، وهو التعبير الثاني: تستحب. فأما من قال إن زيارة القبور مباحة، فإنه نظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقال إنه أمر بعد الحظر. والأمر بعد النهي والحظر يقتضي الإباحة عند هؤلاء. وأما من قال بالاستحباب والتأكد، فقال إنه أمر مصروف عن ظاهره الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب. فأما الذين قالوا إنه أمر بعد حظر، هذه مسألة أصولية: أن يرد نهي في الكتاب والسنة ثم يأتي أمر بذلك المنهي عنه، فماذا نحكم بهذا الأمر الذي وقع بعد الحظر والنهي؟ للعلماء أقوال. قال بعض العلماء: كل أمر بعد الحظر محمول على الإباحة، وهذا يختاره جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول: كل أمر بعد الحظر محمول على الوجوب، وهو مذهب الظاهرية. والقول الثالث: كل أمر بعد الحظر محمول على حالته قبل النهي. توضيح ذلك بالمثال: فمثلا الصيد، صيد البر حرمه الله على المحرم، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا، فوقع قوله فاصطادوا بصيغة الأمر التي هي بعد الحظر والتحريم. فهل نقول إن الصيد واجب أو مندوب أو مباح؟ فهذه هي مذاهب العلماء. فمن يقول إنه للوجوب يقول إنه أمر، حتى إن بعض الظاهرية يجيبون على ظاهر الآية، وهم من أغرب الأقوال وأشدها. والذين قالوا إنه للندب والاستحباب يقول إن الأمر رفع النهي فأصبح مصروفا عن ظاهره المقتضي للوجوب إلى ما هو دون ذلك وهو الندب والاستحباب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله ذروا البيع نهي وتحريم وحظر، جاء بعده قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقوله وابتغوا من فضل الله بالتجارة كقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة. فهل قوله ابتغوا من فضل الله محمول على ظاهره من الوجوب أو للندب والاستحباب أو للإباحة التفاتا إلى ما كان عليه الحال قبل ورود النهي؟ فأصح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حالته قبل الحظر، فيرفع الأمر النهي ويبقى الحكم للأصل. فلما كان الصيد في الأصل تعتريه الأحكام الخمسة يكون محرما ويكون مندوبا مكروها ويكون مندوبا ويكون واجبا ويكون مباحا، فإنه بعد ورود الأمر إذا ورد الأمر به بالتحلل في قوله وإذا حللتم فاصطادوا فإن الأمر يرفع الحظر والتحريم ويرجع حكم الصيد إلى التفصيل وهي الأحكام التكليفية الخمسة، إن كان صيدا لمحرم فمحرم، إن كان صيدا لمكروه فمكروه، وإن كان صيدا لإنقاذ نفس فواجب، وإن كان من أجل أن يتقوى به على طاعة الله فمستحب، وإن خلي من الدوافع والموانع فهو مباح. كذلك أيضا في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فلما كانت التجارة من المباحات التي هي ليست بواجبة ولا لازمة على المكلف ولا بمحرمة على الإطلاق وإنما تحظر أحيانا وتباح أحيانا، فإن أمر الله عز وجل بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة يرفع الحظر الذي كان موجودا أثناء الصلاة ويبقى حكم التجارة على الأصل. فقوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالذين يقولون تباح الزيارة ولا يعبرون بالاستحباب يلتفتون إلى هذا الأصل، يقولون إنه أمر بعد حظر فيرجع إلى الإباحة، والذين يقولون إنه للندب والاستحباب يقولون رفع الأمر في قوله فزوروها رفع التحريم وبقيت زيارة القبور مستحبة، خاصة وأن في الحديث كلمة تدل على الاستحباب والندب بقوله فإنها تذكر الآخرة فقوي هذا المذهب. ولذلك التعبير بقول بعض العلماء وتستحب زيارة القبور أقوى من التعبير بقوله تسن، هي لا شك أنها سنة والإجماع منعقد من حيث الجملة على أنها سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة لفضلها فإنها تستحب. والسبب في ذلك أن الوسائل آخذة حكم مقاصدها، فما كان وسيلة لواجب فواجب، وما كان وسيلة لحرام فحرام، وما كان وسيلة لمندوب فمندوب. فلما كان تذكر القبور واستشعار الآخرة وكون المكلف دائما يستحضرها في قلبه يعين مما يعينه على طاعة الله ويقوي عزيمته على الخير ويكفه عن كثير من الشر والمحارم والحدود ويهذب أخلاقه ويقوم سلوكه، كان هذا من جنس المستحبات لما له من الأثر العظيم. ويبقى النظر بالنسبة لزيارة القبور هل هي لمصلحة الزائر أو لمصلحته ومصلحة المزور وهو المقبور الذي يزار. فإن كانت لمصلحة الزائر فظاهر قوله فإنها تذكر الآخرة تتعلق بالزائر متعلق بالزائر، وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة لمصلحة الحي، والصحيح أنها لمصلحة الحي والميت. أما الحي فإنه ينتفع بالاتعاظ والادكار خاصة إذا صحب الزيارة حضور القلب، وهذا هو المقصود من الزيارة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة. فهو ينظر إلى هذه القبور المتدانية وكونها متقاربة ولكنها في الأجور والحسنات والنعيم والجحيم متباعدة، فقد يكون القبر إلى جوار القبر، هذا في غاية النعيم وهذا في درك الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وتراهم وهم جيران قرب لا يتزاورون، وغرباء سفر لا ينتظرون، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. فلذلك إذا نظر الإنسان إلى حال القبور، خاصة إذا كان على علم بأهلها فيعلم أهلها وأصحابها، وبالأخص إذا كانوا من الأقرباء والأصحاب والأحباب، فإن وقع ذلك في القلوب بليغا، ولذلك فإن وقع ذلك في القلوب بليغ، ولذلك يتأثر الإنسان من مثل هذه الزيارات، ويصبح قصير الأمل في الدنيا، وإذا قصر أمل الإنسان في الدنيا خشع قلبه، وإذا خشع قلبه صلح، وإذا صلح القلب صرح سائر الجسد، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا شك أنها لمصلحة الحي من هذا الوجه، تعينه على ذكر الآخرة، وتكسر كثيرا من الغرور، وتحول بينه وبين كثير من الشرور. فلربما زار قبر إنسان مسرف على نفسه كثير العصيان، فنظر إلى حاله فاتعظ وادكر وكره عمله وكره ما كان عليه من حال. وكذلك الحال إذا زار عبدا صالحا مستقيما على طاعة الله عز وجل، فإنه يحمد ما كان منه من طاعة وما كان منه من بر، ولذلك يكون حريصا على التشبه به والتخلق بأخلاقه، لعل الله أن يبلغه منزلته. ولذلك جاء في دعاء المقابر: اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي لا تحرمنا ما كانوا فيه من الخير والبر والطاعة والاستقامة، حتى نكون مثلهم أو خيرا منهم. وقوله: تسن زيارة المقابر أو القبور، هذا بالنسبة للتعبير العام، وإلا فالحكم يستوي أن تزور قبرا معينا أو قبورا. تسن زيارة القبور، فلو أن إنسانا أراد أن يزور قبرا معينا بدون أن يشد له الرحل، فزاره ووقف عليه وسلم على صاحبه ودعا له بخير، فإن هذا أيضا له أثر ويعين، لأن العلة واحدة، سواء زرت الجماعة أو زرت الفرد. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة، فهم العلماء من هذا أنه لا فرق بين زيارة قبر أو قبور. فكون الإنسان يزور قبرا ليتعظ، خاصة إذا كان يعرف صاحبه، فإن هذا لا شك أنه سيكون لمصلحته. بقي أن ينظر في مصلحة الميت المزور، فمصلحته بالدعاء له والاستغفار له والترحم عليه. ولذلك من زار المقابر وترحم على أهلها، لا شك أنه سينال أجر هذه الدعوة الصالحة. فلربما مررت عليهم في ساعة يعذب فيها أقوام، فسألت الله لهم الرحمة فرحمهم الله ورفع عنهم ما هم فيه من العذاب، وقد يكونون أمم لا يحصون كثرة، ولذلك يكون لك كأجرهم، لأنك نفست عنهم هذه الكربة العظيمة، خاصة وأنهم انقطعوا عن أعمالهم. فإذا دعوت لهم بالخير وترحمت عليهم وسألت الله أن يفسح لهم في قبورهم، أن ينور عليهم، فإن الله عز وجل يثيبك على هذه الدعوة الصالحة، ولك بمثل، فإنك تدعو لأخيك بظهر الغيب. ومن هنا أيضا يعظم أثرها على الزائر إذا عظم حقه، ويتأكد ذلك كالوالدين والأرحام والقرابات والشيخ ونحوه ممن له فضل على الإنسان، من العلماء والدعاة ونحوهم ممن لهم فضل على الأمة وفضل على المسلمين، فهؤلاء لا شك أن زيارتهم أكثر خيرا في الدعاء لهم والترحم عليهم، ورد شيء من جميلهم على الإنسان، كالوالدين والأقرباء الذين لهم حق عليه. تسن زيارة القبور، هذه الزيارة كما قلنا المقصود منها مصلحة الحي بالاتعاظ، وكذلك حصول الثواب بالدعاء، ومصلحة الميت بالاستغفار له والترحم عليه. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز أن تخرج الزيارة عن هذا المقصود، خاصة إذا اشتملت على الأمور المحرمة من الفتن ونحو ذلك، التي من أعظمها أن يفتن بزيارة الصالح أو من يظن فيه الخير فيغلو فيه، فيعتقد أنه ينفعه أو يضره، فيزور قبره من أجل أن يحسن إليه أو يكرمه، فهذا كله من المحرم الذي يصل والعياذ بالله بالإنسان إلى الشرك المخرج من الملة، إذا دعاه وسأله واستجار به واستعاذ. وقد أجمع العلماء وأجمع الفقهاء في المذاهب كلها على تحريم الزيارة إذا اشتملت على دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو الاستجارة بهم أو الذبح عند قبورهم أو الطواف عليها، فليس المقصود من الزيارة أن تحدث هذه الأمور المحرمة، إنما شرع الله الزيارة بقوله عز السلام فإنها تذكر الآخر. فإذا زرت عبدا صالحا فاسأل الله أن يبلغك ما بلغه من الصلاح، ولا تكون الزيارة بقصد أن يسأل ما لله من عباد الله أو يصرف حق الله إلى غيره ولو كان من أصلح عباده، فما لله لله وما لعباد الله لعباد الله، ولا يجوز صرف حقوق الله سبحانه وتعالى إلى غيره ولو كان ذلك الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فلا شك أن هؤلاء الصالحين أو غيرهم إن كانوا صالحين فإنهم ما بلغوا الصلاح إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. واسأل، فإن الله عز وجل له فضل عظيم، فلعل الله أن يبلغك درجتهم ويزيدك من فضله. فزيارتهم على الوجه المشروع من الاتعاظ بحالهم والنظر فيهم فيما هم فيه هو المقصود، بل إنك إذا زرت قبر الصالح أدعى لأن تتعظ أكثر وأكثر من أن يصرف حق الله عز وجل لعبد الله. فإنك إذا نظرت إليه لو دعوته لا يسمعك، ولو سألته لا يجيبك، ولو وقفت عليه ترجو منه حرفا واحدا يجيبك به ما استطاع. فهذا أبلغ في الاتعاظ من أن يصرف حق الله عز وجل إليه. ولذلك نص العلماء على أنه يجب على المسلم أن ينهى عن مثل ذلك وأن يبينه وأن يوضحه، لأنه من أعظم الأمور المفضية إلى هلاك العباد، عن الشرك بالله عز وجل. فإنه إذا غلي في القبور أصبح أهلها نسأل الله السلامة والعافية مشركين بالله عز وجل بسؤال أهلها والتعلق بهم والاستغاثة بهم. ومن نظر إلى حال كثير ممن فتنوا بالقبور رأى ذلك واضحا بينا، بل إنك لتدمع على الإسلام بين أهله. فإنك إذا نظرت إلى صاحب القبر كيف يستغاث به ويستجار ويذبح عنده ويطاف على قبره، بل لو قلت لأحدهم احلف بالله ما فعلت لحلف بالله أيمانا مغلظة ما فعل، ولو قلت له احلف بقبر فلان أو احلف بفلان المقبور ما استطاع أن يحلف. وهذا إن دل على شيء إنما يدل والعياذ بالله على عظيم الفتنة والغلو في الصالحين. إنما المنبغي للإنسان أن يجعل زيارته زيارة شرعية قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحب الصالحين وندعو لهم ونترحم عليهم ونتشبه بأفعالهم، ونرجو الله سبحانه وتعالى كما بلغهم هذا الفضل أن يبلغنا من واسع فضله. أما أن نغلو فيهم وأن نعظمهم وأن نرفعهم فوق أقدارهم فهذا شيء لا يأذن الله عز وجل به، يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل الله كتابه ولا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لكي يعرف كل ذي حق حقه، فيعرف ما لله وما لعباد الله، وما كان لله يصرف لله خالصا لوجهه الكريم، وما كان لغير الله يؤدى إليه حقه كاملا، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك أثنى الله على المسلمين وجعلهم على الصراط المستقيم، وجعل شهادة التوحيد قائمة على هذه الوسطية، فأخرجهم من غلو النصارى في أنبيائهم، وكذلك رفعهم عن إجحاف اليهود في أنبيائهم، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعل في الشهادة التي لا يمكن أن ينظر الله لعمل عامل كائنا من كان إلا بعد أن يحققها ويعتقدها ويقوم بحقها ويبتعد عما يناقضها، جعل في الشهادة أن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عبد الله خرجت من غلو النصارى، وإن قلت رسوله خرجت من إجحاف اليهود، فرفعته عن انتقاص اليهود للأنبياء، وكذلك أنزلته عن الحد الذي لا يليق به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي للإنسان إذا زار القبور أن يتق الله عز وجل، وأن يعرف ما لله سبحانه وتعالى وما لعباد الله، وأن لا يغلو في ذلك، وأن يعلم أنه ربما أن تكون منه الكلمة الواحدة تخرجه من الإسلام والعياذ بالله، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وذلك بالغلو. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع من مزدلفة قال للفضل رضي الله عنه ألقط لي سبع حصيات، فلقط له سبع حصيات بمثل حصى الخلف، وأخذهن صلوات الله وسلامه عليه بيده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين والغلو في زيارة القبور والنظر إلى أهلها وتعظيمهم. البعض يعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان، فلو حج واعتمر ووقف أمام البيت لم يخشع كخشوعه أمام قبر فلان، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما تجده في طوافه ساهيا غافلا، أو في يوم عرفة ساهيا غافلا، ولا يكون منه خشوع كوقوفه أمام قبر عبد من عباد الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فأين حق الله وأين حقوق عباد الله حتى صرف مال الله الخالص إلى عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي أن تكون الزيارة شرعية بعيدة عن المحارم، ويجب على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا وأن يبينوا وأن يوجهوا وأن يأخذوا بهذه الحجز من نار الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم مجمعون، والمذاهب على اختلافها كلها مجمعة على أنه لا يجوز الغلو في القبور، وأنه يجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا حكم الله في هذا، فإن هذا هو أصل الدين الذي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاة للعبد إلا بتحقيقه. ومن هنا إذا رأى الإنسان من يستغيث بصاحب القبر أو يستجير به وسكت مقرا له بالفعل فالأمر خطير، وإذا رآه وسكت على منكره ولم ينصح فإنه يتعلق به يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، يتعلق به أن ضيع حقا هو من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى، وهو حق الدعوة إلى توحيده الذي من أجله أقام الله عز وجل هذه الشريعة ودعا إليها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنة الزيارة إذا كانت شرعية ويكون الزائر فيها متأدبا بالآداب الشرعية لا يغلو فيها ولا يجحف، ولذلك نهي عن وطئ القبور وعن الجلوس إليها وامتهانها وابتذالها، فترفعنا عن الإهانة والتحقير، وكذلك أيضا ترفعنا عن الغلو والمبالغة في أصحاب القبور ولو كانوا من أصح الصالحين. نعم.
تسن زيارة القبور إلا للنساء.
إلا للنساء، فللنساء اختلف فيهن على قولين. القول الأول تشرع زيارة القبور للنساء كما تشرع للرجال، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني تحرم زيارة القبور على النساء، ويختص الجواز بالرجال دون النساء. وهؤلاء انقسموا على طائفتين، فمنهم من يقول إنها محرمة وليست بكبيرة إلا إذا صحبها التكرار والعود لقوله زوارات القبور، ومنهم من يقول هي كبيرة مطلقة. أما الذين قالوا إن الزيارة مشروعة للنساء فقد استدلوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا هذا عام. والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وأما ما استدل به قالوا، ومن استدل بالتحريم بقوله لعن الله زائرات القبور فإن هذا الحديث ورد أثناء التحريم، وأما حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فإنه نص صحيح صريح يدل على أن هذه الإباحة سبقها تحريم، ولذلك قالوا إن ما ورد من التحريم محمول على الزمان المنسوخ، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كنت قد نهيتكم. فلو كان النساء خارجين من هذا الحكم لقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إلا النساء، ولا نص عليه الصلاة والسلام عن استثناء النساء ولا استثناء، فبقي التحريم منسوخا. أيضا أكدوا هذا بأن بقي إشكال أنه اعترض عليهم بأن هذا الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا إنه لا يعارض حديث لعن الله زائرات القبور، فقالوا فزوروها أن هذا خاص بالرجال والتحريم للنساء ورد فيه النص، وقالوا لا دليل يدل على النص، قالوا ليس عندنا دليل يدل على النص. وهذا الاعتراض أجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن دلالة النسخ في النص ظاهرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله كنت قد نهيتكم وهذا عام، ثم قال فزوروها وهذا أيضا عام، فدل على أنه نهي تحريمي في الأول وإباحة في الثاني، الأول عام والثاني عام، فلا وجه للتخصيص بدون مخصص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نص على النسخ فقال كنت ثم قال فزوروها، وهذه بلا إشكال أنها صيغة نص واضحة. أما الدليل الثاني فقالوا إن أم المؤمنين عائشة زارت قبر أخيها كما في الأثر الصحيح عنها، وقد ذكره غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم بسند صحيح عنها، أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور؟ فقالت رضي الله عنها: لكنه قال بعد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا الحديث ليس من كلام عائشة، إنما يكون أثرا عن عائشة يقدم عليه الحديث المرفوع، أن لو كانت عائشة فهمت شيئا لكنها تنقل النسخ بقولها لكنه قال بعد، فقد حضرت تحريما وحضرت إباحة، ونصت على أن التحريم سابق والإباحة لاحقة، فمثل هذا لا إشكال في دلالته على النسخ وجها واحدة عند الأصوليين، لأنها تحكي ذلك بدلالة وليس من فهمها ولا من تعبيرها، لأنها حفظت الزمان، وحفظ الزمان في أصله تشريع، بخلاف ما لو إذا اعترضت برأيها كقولها مثلا: بئس ما عدلتمون به في حديث الكلاب والحمير، هذا باجتهاده وواضح أنه اجتهاد، لكن في هذا الحديث قالت: لكنه قال بعده، فهذا لا إشكال في كونه نص دال على تقدم النهي وتأخر الإباحة. ثم إنها رضي الله عنها أفقه الصحابة من أفقه الصحابة وأعلمهن بأحكام النساء، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في أمر من أحكام النساء إلا رجعوا إليها، ولا أفتت بحكم فراجعها أحد، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف الصحابة في مسألة الإنزال المشهورة بعث إلى أم المؤمنين عائشة فحدثته بالحديث، فقال: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فهي فقيها وعالمة، ولا يخفى عليها معرفة الناسخ والمنسوخ، ولذلك قالت: لكنه قال بعده، ولذلك يعتبر هذا نصا واضحا في الدلالة على النسخ. نفهم النسخ من ظاهر قولي كنت قد نهيتكم، وهو نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد هذا بدلالة الصحابي، حيث يعضد ذلك بالبيان في قوله لكن في قولها رضي الله عنها لكنه قال بعد. وقد فعلت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال الجمهور، فهذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور. استدل الذين قالوا بالتحريم بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: زوارات القبور. قالوا: إن اللعن لا يكون إلا على فعل حرام أو ترك واجب، وبناء على ذلك تكون الزيارة بالنسبة للمرأة محرمة، لأنه قال زائرات القبور، وهذا يقتضي تخصيص الحكم بالإناث دون الرجال، فمن هنا يحرم على المرأة أن تزور القبر. ثم أكدوا ذلك من جهة النظر والمعنى، قالوا: إن المرأة ضعيفة القلب، فلا تأمن إذا دخلت إلى القبور أن تتغير، ولربما تصرخ وربما تتكشف، خاصة إذا زارت أقاربها، فإنها لا تأمن من شدة الفاجعة أن تذكر شيئا أو تنظر إلى أحوال الميت فيصدر منها الصوت أو يصدر منها الفعل على وجه محرم محظور. وقالوا بناء على ذلك فإنه لا يشرع لها أن تزور المقابر، سواء كانت قبورا عامة أو قبورا خاصة، لكنها لو مرت بالقبر مرورا وسلمت فلا حرج عليها في ذلك، لكن أن تزور وتقصد فلا. والناظر في هذين القولين وأدلتهما يرى أن قول من قال بالتحريم من جهة له وجه بالترجيح من جهة الأصول، والقائل بالجواز له وجه وقوة من جهة الأدلة. أما الذين قالوا بالتحريم فإن القاعدة في الأصول إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح، ولذلك يقوى قول من قال بالتحريم على قول من قال بالجواز من جهة وجود هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الآن لو قلنا لها لا تزور المقابر فإننا في هذه الحالة يفوتها فضل الزيارة الذي يمكن أن تعوضه بالدعاء والاستغفار للميت والترحم عليه، لكننا لو قلنا لها زور المقابر فإننا لا نأمن أن تكون قد أصابت المحظور أو على الأقل شيئا مكروها، ولذلك يكون تغليب جانب الحظر في هذا الوجه أقوى وأولى. ثم إذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وحالهم اليوم وعدم انضباط كثير من النساء إلا من رحم الله بالحدود الشرعية والضوابط الشرعية، فإنه لا إشكال فإنه يقوي قول من قال بالحظر. واتفق العلماء على أنه لا تجوز زيارة المقابر بالإجماع، على أن المرأة إذا كانت ضعيفة أو لا تتمالك نفسها أو غلب على الظن أنها تفعل المحظور عند القبر أنه بالإجماع لا يجوز لها زيارة القبر، وإذا كانت شابة فاتنة إذا ذهبت القبر فتنت غيرها وفتنت نفسها أو فتنت نفسها أو جمعت بين الفتنتين بالإجماع لا تجوز. فليس مسألة الخلاف، إنما الخلاف لو يكون لامرأة عاقلة حكيمة وغالب على الظن أنها تضبط نفسها وتريد أن تتعظ، فهذا هو الذي يجيزه جمهور العلماء لها من الزيارة، خاصة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة وهي تبكي عند القبر لم يقل لها لعن الله زائرات القبور ولم يحضر عليها ذلك، قالوا فقد أقرها عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المرأة قوية صابرة ويمكنها أن تتحمل والغالب أنها تزور الزيارة الشرعية لا حرج، لكن الناظر في حال الناس اليوم قد يجد أغلب النساء إلا من رحم الله أنهن لا يطقن الزيارة، مع أنه بإمكانهن أن يعوضن عن هذا الأمر المشتبه فيه إلى أمر بالدعاء والاستغفار للموتى. نعم.
ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
هذا هو الدعاء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه، وهو من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، حيث جعل للأموات دعاء عند الأحياء، وجعل المسلم على أخيه المسلم أن يذكره بعد موته بالدعوة الصالحة. فإذا مر على هذه القبور أو دخلها، يعني سواء مر بالمقابر أو دخلها، يقول السلام عليكم. السبب في هذا أن السلام في الحي أنه لما نزل الميت منزلة الحي ودل النص على مشروعية السلام عليه، أخذ هذا السلام الأصل الشرعي، فأنت تسلم على من مرت به ومن جئته وجلست معه. فقالوا يشرع أن تسلم مارا ويشرع أن تسلم داخلا، فأنت تسلم على الشخص إذا دخلت عليه وتسلم عليه إذا مرت به. السلام عليكم، السلام المراد به السلامة من الآفات والشرور، وقول المسلم على من يسلم عليه السلام عليكم أي سلمكم الله من الآفات والشرور، وهو اسم من أسماء الله تعالى، لكنك إذا قلت السلام عليكم لا تقصد هذا الاسم وإنما تقصد معناه، أي سلمكم الله من الآفات والشرور وغيرها من المصائب. وأما بالنسبة للأموات فإن الأموات لا يأمنون في قبورهم من الفتن وعذاب القبر وضيق القبر وما في القبر من الأهوال والشدائد، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا منها وأن يلطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. فإن المقبورين في حالة شديدة عصيبة لا يأمنون فيها من فتن القبور وعذابها وضيقها ونكدها وما فيها من الأهوال والشدائد، فشرع أن تقول السلام عليكم أي سلمكم الله، فإن كانوا معذبين سلمهم الله بدعائك، وإن كان ينتظرهم العذاب فإن الله سبحانه وتعالى يقيهم بصالح دعائك. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، الدار وصف القبور بكونها دارا يدل على أن الدور ثلاثة، وهو مذهب السلف، طائفة من السلف الصالح رحمة الله عليهم، أن الدور ثلاثة: الدنيا والآخرة والبرزخ. وقد أشار الله عز وجل أما الدنيا والآخرة فواضح، قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فجعلها آخرة وجعل الدنيا في العمل. وكذلك أيضا قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فذكر دارين. أما الدار الثالثة وهي البرزخ فقد أشار إليها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فدل على أن البرزخ دار، وذلك في قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الفائدة الثانية أنه لما قال دار أخذ منه بعض العلماء أنه لو حلف وقال والله لا أدخل دارا فدخل القبر يحنث، أنه لو قال والله لا أدخل دارا فإنه إذا دخل المقابر يحنث، وقال بعض العلماء لا يحنث. والسبب في هذا أن الدار في العرف هي الدار المعروفة ولا تشمل القبور، لأن القبور لا توصف دارا عرفا، فانصرف هذا اللفظ اللغوي إلى المعروف عرفا، كما لو قال والله لا أكل اللحم وكان العرف للحم الغنم مثلا، انصرف إلى العرف، وهذا من باب تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية. فإن قيل إنه أخذ على وصفه بالدار حينئذ لو حلف لا يدخل دارا لاستقام قول من قال إنه يحنث لأنه وصفت المقابر بكونها دار. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذه الدار تتأقت من قبر الإنسان إلى أن يبعث، إلى أن يبعثه الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث، حديث البراء، هذا مقامك حتى يبعثك الله. وبناء على ذلك يقولون حتى لو أن هذا الرفاة نقلته الريح وأشلاءه وأعضاءه، أخذتها السباع أو نحو ذلك، فلا يزال الحكم للقبر الذي قبر فيه. ولذلك يقول بعض العلماء إن العبرة بالقبر نفسه، لأنه داره، ولو قبر فيه الملايين فإنه داره، والله أعلم بما يكون من أحوالهم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلو قبر ملايين الصالحين في مكان واحد لأفسح الله لكل صالح مد البصر، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا يسميه العلماء بعالم الغيبيات وعالم السمعيات، أي أنه لا يخاض فيه بالعقل، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك هذه الأشياء، ولا يمكنه أن يدخل في هذه الأشياء. ولما دخل فيها الفلاسفة وبحثوا هذه المسائل بالعقل والمنطق، وقعوا نسأل الله السلامة والعافية في الحيرة والضلال، ووقعت منهم زلات وأخطاء عظيمة، حتى إن بعضها تمس نسأل الله السلامة والعافية اعتقاد الإنسان. فالمقصود حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول هذه تخيلات، أي لا حقيقة لها، حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله السلامة والعافية. فالعقل لا يخاض في مثل هذه الأمور. وقد قال أثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهو آخر الذي تراه مثل الدائرة، هذا لا يبلى، ولو حاولت أن تكسره قل لا يتمكن الإنسان من كسره، ومنه خلق ومنه يركب يوم القيامة. فإنه إذا أذن الله عز وجل ببعث الناس تركب المخلوق من هذا العجب، وابتدأ خلقه من عجب الذنب، قامت عليه أعضاء، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. المقصود أن هذه الدور، قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فالدار دار قوم كافرين ودار قوم مؤمنين. ومن هنا نفهم أن الزيارة تختص بالمقابر، مقابر المسلمين. فلما قال دار قوم مؤمنين فهمنا أنه لا تشرع زيارة قبور الكفار، لكن إذا زارها الإنسان للاتعاظ لا للدعاء، يصبح في هذه الحالة الإشارة التي أشرنا إليها في العلة، أنه إذا كانت لمصلحة الحي جاز له أن يمر بها متدبرا متأملا، ويبشرهم بما عند الله من العذاب والعقوبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بقبور الكفار أن يبشرهم بما عند الله من العذاب والنكال، حتى يزدادوا والعياذ بالله غما إلى غمهم وهما إلى همهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالزيارة تختص في الأصل بقبور المؤمنين في الكمال، إذا قصد منها مصلحة الزائر والمزور. لكن بالنسبة لقبور الكفار فإنه إذا نظر إليها متعظا متدبرا أو موبخا مبكتا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر فلا حرج في ذلك، أما أن تقصد لمصلحة المزور فلا، وهذا مما تختص به قبور المسلمين عن قبور الكافرين. ولذلك قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولم يقل بالعموم، إنما قال دار قوم مؤمنين، وفي رواية من المسلمين والمؤمنين، ويكون هنا من باب التنويع، فإنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، المراد بذلك أهل الإسلام، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا في درجة الإسلام أو كانوا في درجة الإحسان، فالكل داخل في هذا العموم، سواء قيل من المسلمين أو رواية مؤمنين، فإنها عامة بالنسبة لأهل الإسلام. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله أي متى شاء الله، وإنا إن شاء الله أي متى، وهذا تعليق بالزمان، ويجوز التعليق بالزمان، يعني متى شاء الله أزورك، ومتى شاء الله آتيك، ومتى شاء الله أعطيك، فهذا تعليق بالزمان. ولذلك يقسم العلماء إن شاء الله إلى تحقيقية وتعليقية. فالتحقيقية كقولك إن شاء الله أزورك، أي أنك جزمت بأنك زائر، فقصت التحقيقية كقولك إني إن شاء الله فاعل كذا، بقصدي أنه واقع منك ولا بد أنك فاعله، وتقصد بذلك بعد قدرة الله عز وجل لك. وأما التعليقية فهي التي أمر بها المكلف فيما يستقبل من الزمان، فيما يستقبل من الزمان. وهذا النوع الثاني وهي التعليقية تحضر في الدعاء، كأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، كأن يعلق مغفرة الله على مشيئة الله، فإن الله لا مستكره له، وإنما يعزم المسألة ويقول اللهم اغفر لي وارحمني. فتشرع التحقيقية أن يقولها الإنسان تحقيقا للأمور، كقولي إن شاء الله سآتيك، ويقصد التحقيق والتعليق، لا حرج عليه في ذلك. ومن التحقيقية هذا الحديث، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تحمل على التحقيقية إذا قصد بها الموت، فإنه لا محالة أننا ميتون، لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، فأخبر أن الإنسان ميت وأنه لاحق بهؤلاء القوم إن عاجلا أو آجلا، وكل ما هو آت قريب. ولذلك يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي أن هذا الفعل، أي أن لحوقنا بكم مؤكد، فلا يحول بين الإنسان والموت إلا عدم حضور أجله، وإلا فهو ميت ميت. إذا ثبت هذا تكون على هذين الوجهين لا إشكال فيها، على هذين الوجهين يكون التعليق لا إشكال فيه. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، واللاحق هو الذي يأتي تبعا للإنسان، فلما تأخر موت الزائر عن المزور وصف نفسه بكونه لاحقا له. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، الرواية في الرواية يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. المستقدمين تقدم الشيء على الشيء معلوم ومعروف، وقوله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين هذا عموم بذكر أفراد العام، حيث قسم الناس إلى متقدم ومتأخر، والناس إما سابق وإما لاحق، فقال يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم، هذه دعوة عامة، الدعوة الأولى يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، هذه دعوة عامة تشمل الأحياء والأموات، وذلك لأنه لما قال المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين شمل الأحياء والأموات، فالأموات متأخرون والأموات متقدمون والأحياء متأخرون. اللهم أي يا الله، وقد تقدم معنا أن الميم عوض عن حرف النداء يا، ولذلك لا يصح أن يقال عربية يا اللهم إلا في قريض الشعر، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، ومنه قد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. ومن هذا الشاذ الذي يكون في القريض والشعر قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم أي يا الله يا الله. وقوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي لا تحرمنا ما كانوا فيه من الخير. والسبب في ذلك أن الإنسان مع الميت على إحدى حالتين، إذا كان الميت صالحا، لأنك إذا زرت المؤمنين في الأصل أنهم إذا توفوا على الإيمان فقد نجوا من الفتنة، أعني فتنة الكفر والخلود في النار، فإذا زارهم الزائر لا يخلو بعدهم من حالتين، إما أن يكون في خير بقاؤه بعدهم، إما إلى خير وإما إلى شر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا بقي الحي بعد الميت فإما أن يبقى لخير يزداد، وإما أن يبقى والعياذ بالله لشر يزداد فيه، أو لفترة تنتظره يكون بها شقاء، نسأل الله السلامة والعافية. فإن بقي لخير فهو أفضل، حتى ورد في الحديث الصحيح في الرجلين الأخوين الذين كان أحدهما أصلح من الثاني، فمات الصالح وتأخر من هو أقل صلاحا فاختلفوا أيهم أصلح، فخرج عليهم الصلاة والسلام وكان قد بقي بعد، قال وما يدريكم ما الذي تبلغه به صلاة 40 يوما، يعني بقاؤه بعد أخيه 40 يوما يعمل الخير. فلا شك أن زيادة العمر إذا كان الإنسان قد بقي بعد الميت ولو يوما واحدا فإن الله قد يبلغه في هذا اليوم ما لا يبلغه في سنوات ودهور، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الرجل ثم حمل على القوم فقتل شهيدا قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. فالحي إذا بقي بعد الميت على إحدى حالتين، إما أن يبقى لخير وأفضل، وإما أن يبقى والعياذ بالله إلى شر وفتنة. ومن هنا كان الأمران، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي أحينا بعدهم حياة طيبة تبلغنا إن كانوا صالحين ما هو فيه من الصلاح، وزدنا من فضلك، لا تحرمنا أجرهم، أي ما بلغوه من الخير والفضل. ولا تفتنا بعدهم، أي لا تجعل بقاءنا بعدهم إلى فتنة ولا إلى شر ومصيبة. ولذلك ورد في الدعاء المأثور: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا أن يبقى الإنسان إلى عيش ودهر لا خير فيه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول: يا ليتني مكانك، وهو لا يريد الموت، وإنما من عظيم ما يرى من ضيق الدنيا ونكدها وأهوالها وفتنها، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء، وهو الوجه الثاني: لا تحرمنا أجرهم، أي احتساب الثواب فيهم من الصبر على مصابهم، لأن الزائر في الغالب يزور من يعرفه من الأقارب والأحباب والأصحاب، فإذا نظر إلى قريبه فإنه ربما يثور فيه الحزن، ولربما تثير فيه الأشجان. وقد يزور صديقه فيتذكر فيتأثر: اثنان لو بكت الدمى عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. ففراق الإنسان لمن يحبه، خاصة إذا كانت محبته في الله عظيمة ولها أثر كبير في النفس، فإذا وقف على قبره بالأمس وهو بجواره يضحك معه ويؤنسه ويجالسه ويباسطه، بينما امرؤ بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا، فبعد أن كان معه كأن لم يكن، كأن شيئا لم يكن، إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى، فإذا به كأنه لم يعرف وكأنه لم يره. فهذا لا شك أن الإنسان يثور بسبب الحزن والشجع، وخاصة إذا زار قبر والده أو والدته أو من له حق كشيخه ونحو ذلك من له عليه فضل أو له عليه منة، أو إنسان كان يحسن إليه في الحياة وكان يقف معه في الشدائد بعد الله عز وجل كصديقه الصادق في محبته ومودته، وكيف كان يخلص له في المحبة والود، فيقف اليوم في الدنيا ولا يجد إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يحس بأثر الفقد ويتأثر بذلك، فيثور الحزن فيه غالبا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الزيارة: اللهم لا تحرمنا أجرهم، حتى إذا ثار له هذا الحزن تذكر ما عند الله من الثواب، فرجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فقوي يقينه على الصبر. والأدعية تقوي اليقين على الصبر، تقوي الإنسان على الصبر وتقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى دعاء المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون تخف عليه المصيبة، لكن إذا قالها بتأمل وتدبر وتعقل فإنه لم يقل إنا لله كأن شيئا لم يكن، لأن الشيء رجع ما دام أنه راجع لله وملك لله، فالله يفعل ما يشاء، يحكم ولا يعقب حكمه، فإذا به تطمئن نفسه، لا يقول لماذا مات ولماذا فات ولماذا ذهب، لأن الله عز وجل له حكمه في عباده، إنا لله ملك لله يفعل ما يشاء. ثم يقول وإنا إليه راجعون، فيتذكر أنه مثل ما صار أخوه سيصير. كذلك هنا إذا تذكر ما بينه وبينه من الود فقال اللهم لا تحرمنا أجرهم، تذكر ذلك فزاده على الصبر، لأنه لا يكون له الأجر إلا بالصبر، فيدعوه ذلك أن يقوى يقينه على الصبر والثبات، فلا يجزع عند زيارته للقبر. فهذا من دعاء المناسب للحال، هذا من دعاء المناسبة للحال، يعني بمعنى أن تكون كلمات الدعاء والألفاظ المختارة للدعاء مناسبة لحال الداعي، كقوله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، فإن هذا من مناسبة الحال، لأن بني قريظة كانوا على العورة، وأمن روعاتنا ممن هم أمامنا من الأحزاب، فهذا من مناسبة الحال، فيكون قوله لا تحرمنا أجرهم من باب مناسبة الحال. ولا تفتنا بعدهم، الفتنة تشمل الفتنة الكاملة والعياذ بالله بالخروج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية بالكفر، ولذلك سمى الله عز وجل فتنة، وصف الكفر بكونه فتنة والشرك بكونه فتنة، كما أخبر أنها أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، فتطلق الفتنة بالمعنى الأكبر وهي الفتنة الكفر بالخروج من الملة، وتطلق بمعنى ضعف الدين وانصراف الإنسان بقول أو فعل إلى ما لا يرضي الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يفتن عن صراط الله، فكل ذنب يصرفه عن صراط الله عز وجل يعتبر فتنة. وقولوا ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، الغفر هو الستر، غفر الشيء إذا ستره، ومنه سمي المغفر، وهو ما يوضع على الرأس لكي يقيه ضربات السيوف والسنان في الحرب، فسمي مغفرا لكونه يستر. ولما كان العبد إذا أذنب وستر الله واستغفر ربه وسأله أن يغفر ستر الله الذنب، كأنه لم يكن منه ذنب وتاب عليه،
كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا تاب وتاب الله عليه كأن الذنب لم يكن، فكأنه لم يقع منه شيء، لا قول ولا فعل، فكأنه شيء غير موجود. فالشيء إذا ستر وحجب عن الأنظار كأنه غير موجود. فقوله واغفر لنا ولهم هذا مما استحبه بعض العلماء ولا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله لنا ولكم العافية.
نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية تكون في الدنيا والآخرة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية في الدنيا والآخرة، والعافية فيها سلامة للإنسان. وقد جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. والعافية تكون من مصائب الدين ومصائب الدنيا، هذا إذا كانت في الدنيا. وأما بالنسبة للآخرة فهي العافية مما فيها من العذاب والعقوبة وغضب الله سبحانه وتعالى على العبد. وقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا دعاء طيب محمود مناسب للمقام، فإنهم إذا كانوا في فتنة وضيق وشدة فإن الله يعافيهم منها، وإذا كانوا قد عذبوا ونالوا آثار العذاب في أرواحهم وأجسادهم فإن الله سبحانه وتعالى يدفع ذلك بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، فيكون من مصلحة الحي ومصلحة الميت. وقوله أسأل الله لنا ولكم، قوله لنا هذه هي السنة، أنك إذا دعيت للغير، إذا كانت عندك دعوة للغير تريد أن تدعو لك ولغيرك تبدأ بنفسك قبل غيرك، فتقول اللهم اغفر لي وللمسلمين، رب اغفر لي ولوالدي، كما قال الله تعالى رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيبدأ الإنسان بنفسه ثم بعد ذلك بالأقرب فالأقرب ثم بعد ذلك عامة المسلمين. فقوله أسأل الله لنا هذا من باب الابتداء بالنفس، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، وهذه هي السنة. ولذلك يعتبر مما يخالف السنة أن يقول أسأل الله لك ولي العافية، فإنه إذا قال أسأل الله لك ولي العافية هذا من باب الإيثار في القرب، فقدمه وأمور الدين لا يقدم فيها الإنسان على نفسه، لا يقدم على نفسه، وهذا يقوي قاعدة لا إيثار في القرب، هذا مما يشهد بقاعدة لا إيثار في القرب، لأن الدعوة قربة وخير دين، فيبدأ بنفسه قبل أن يدعو لغيره، ولأنه إذا دعا لنفسه استحضر، وبعد ذلك يكون دعاؤه للغير على وجه معتبر. أسأل الله لنا ولكم العافية.
وتسن تعزية المصاب بالميت.
وتسن تعزية المصاب بالميت، والتعزية صلوان من العزاء، وهي كلمات يقولها الإنسان للمصاب تحدث بها طمأنينة قلبه وقوة يقينه وحسن ظنه بالله عز وجل، فيصبر بعد أن كان جزعا ويطمئن بعد أن كان قلقا. والتعزية مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما مر عليها وهي تبكي عند القبر يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني فلست أنت المصاب. فدل على مشروعية التعزية للمسلمين وأنها سنة، لأنه قال لها يا أمة الله اصبري، وهذه تعزية. وتكون التعزية للمرأة الأجنبية والقريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عز هذه المرأة وهي أجنبية، فقال لها يا أمة الله اصبري، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة عند تعزية المرأة الأجنبية. وقوله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فهذا يدل على مشروعية التعزية، والتعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن. قبل الدفن من باب التسلية، كقوله لأم إبراهيم حينما جاء في حديث أنس أنها لما سألت منها أن يشهد قال لها هذه الكلمات، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ إلى آخر الحديث. هذا يدل على مشروعية الكلمات التي يعزى بها الإنسان قبل الدفن، لكنها في الأصل تكون بعد الدفن، لأنه بعد الدفن يتحقق من موت الإنسان، فلربما ظن موته كسكتة قلبية ثم يظهر بعد ذلك يزول عنه العارض فيشفى ويقوم من بلائه، وحينئذ يقولون لا يعزى إلا بعد الدفن، لأنه بعد الدفن تحقق من وفاته، وحينئذ يكون مصابه أشد، فإن الناس يفجعون بعد الدفن أشد من فجعهم قبل الدفن، فإن مناظر القبور والفراغ من دفن الميت يقطع الأمل فيه، بخلاف ما إذا كان قبل ذلك فإنه لا يمنع أن يكون به سكتة ثم بعد ذلك يحيى أو يقوم. وحينئذ يقول التعزية, هذا الذي جعل بعض العلماء يقول التعزية تكون بعد الدفن لأنه يتحقق من موت الإنسان, وهذا هو الأصل الغالب, لكن إذا احتاج إليها فإنه يعزي أخاه المسلم قبل الدفن عند وجود الحاجة, كأن ترى أخا لك أو قريبا أو زوجة تراها شديدة التفجع والتوجع فتذكرها بالله عز وجل وتصبرها بالتي هي أحسن. وينبغي على من يعزي أن يترفق بمن يعزيه وأن لا يكون شديدا عليه وأن لا تكون عبارته فظة غليظة, فبعض الناس إذا جاء يعزي كأنه يوبخ من يبكي ويقرعه, وهذا لا ينبغي, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الرفق. ولذلك لما أراد عمر أن يضرب النساء كما في حديث السنن نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك, وأخبر أن الله لا يعذب إلا باللسان, يعني بما يكون من النياحة ونحو ذلك من الأمور المحرمة كشق الجيوب وغير ذلك مما هو من أفعال الجاهلية. أما كونها تبكي وتتأثر أو تأتي لأخيك المسلم قد فجع بقريبه فتقول له لا تبكي كالمرأة أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تجوز لما فيها من كسر الخواطر وإهانة الميت, لأن هذا يدل على أنه ينبغي أن لا تكون للميت عنده مكانة, فالإنسان يبكي على عزيزه كما قال صلى الله عليه وسلم وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون, إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله سبحانه وتعالى خفف عن عباده أن يكون منهم هذا البكاء حتى يخرج ما بالقلوب من الأثر من أثر الحزن, لأن حتى الأطباء, وهذا مما يعتبر من إعجاز الشريعة أنها جمعت بين طب الأرواح وطب الأجساد, فإن الإنسان إذا كظم حزنه وتوالت عليه الأحزان ومنع من إبداء أثر الحزن فإن ذلك يؤثر عليه كثيرا وربما يأتي على نفسه. ولذلك قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم, وهو نبي من أولي العزم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان قد يستطيع الكظم وقد لا يستطيع أن يكذب. ولما عاتبوه وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالإنسان في حال المصيبة يحتاج إلى من يترفق به ويحسن إليه وتكون يده رفيقة وكلماته رقيقة تخالج قلبه فتقوي يقينه وتبعثه على الصبر والسلوان. وأما الجفاء والغلظة حتى إن بعض الناس يعتقد أن من بكى على ميته كأنه يعتبر ساقط الرجولة وأنه ليس برجل وأن من الرجولة أن تكون عصية الدم وأن لا تبكي على القريب, وبعضهم يعتقد أن البكاء على النساء كالأم والأخت والبنت أنه من العيب ومن الحرج, ولربما تجد الأقارب أبناء العم يعتبون على ابن عمهم أنه بكى على بنته أو بكى على أخته. هذه من أفعال الجاهلية أنهم ينتقصون النساء ولا يقيمون للمرأة وزنا, وهذا لا يجوز, هذه من أفعال الجاهلية وينبغي نصح الناس وتذكيرهم في ذلك. كالخطيب يخطب خطبة يبين فيها أمور الحزن على الأموات المشروعة وأن هذا من أدران الجاهلية الباقي التفريق بين الذكور والإناث, فإن العرب في جاهليتهم الجهلاء ما كانوا يقيمون للمرأة وزنا ولذلك كانوا يقتلونها وهي حية, نسأل الله السلامة والعافية. فمن أدران الجاهلية أنها لو ماتت وبكى عليها فإن هذا نوع من الغض والحط مكانة الرجل, ولذلك لا يجوز مثل هذا الاعتقاد ومن اعتقاد الجاهلية. فإن الأخت ربما تكون عزيزة عن الإنسان وتكون أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه وقد تكون صالحة وقد يكون فيها من الخير ما لا يكون في رجال كثير, وقد تكون البنت كذلك تكون بنتا صالحة, وقد تكون الأم والأم لا يجحد فضلها ولا ينسى معروفها. فلذلك لا يجوز مثل هذه العقائد الجاهلية والأدران الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان, وينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الآفات في المجتمعات التي لا زالت تكون فيها مثل هذه العقائد أو هذه الأفعال التي تخالف شرع الله عز وجل. فكون الإنسان يبكي ويحتاج إلى من يعزيه في امرأة أو في رجل فإنه يشرع له ذلك, ولكن إذا وصل إلى حد التجزع والتسخط حينئذ ينهى ويغلب عليه حتى يتقي الله عز وجل في نفسه ولا يذهب عليه أجره. وأعظم ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى, وهو أحبه وأكمله وأعظمه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وكلما صدم الإنسان بالمصيبة فتلقاها بالصدر الرحب واللسان الصادق فقال خيرا فإن الله يحمد منه ذلك الأمر, ولربما أن الله عز وجل يجمع له بين عوض الدنيا والآخرة، وقد يجعل له عاجل ما يكون من الدنيا من عاجل ما كان من عمل له من ثواب العمل الصالح، ولما ينتظر عند الله أعظم. فإن الإنسان يفجع بابنه، أو الأم تفجع ببنتها، والأخ يفجع بأخيه، فإذا تلقى ذلك بأنه من قضاء الله وقدره فتلقاه بالصدر الرحب وقال الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا بخير المنازل عند الله في المصاب. وإن الله تعالى يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فإذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر عند المصيبة، لأن الله قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فمن أراد أن ينعم الله عليه فليصبر عند المصيبة ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان المصاب أشد والصبر أعظم كلما كان الثواب أكثر، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من اليقين أضعاف ما ينزل علينا من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد توفي في بلدنا رجل وأوصى قبل موته بأن يدفن في الأرض التي ورثها هو وإخوانه من أبيهم، وتصبح تلك الأرض مقبرة للمسلمين دون موافقة إخوانه لأنهم لم يكونوا معه، فما حكم تلك الوصية؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن كانت هذه الأرض ملكا له فإنه يجوز أن يدفن فيها، وإذا امتنع الورثة نظر إلى قدر ما يدفن فيه من الثلث، فإن كان قد أوصى بثلثه فإنه تكون وصيته بعد الموت قد خرجت عن حد الثلث راجعة إلى رضا الورثة، فمن برهم له أن يرضوا، وإن شاءوا صرفه إلى المقابر العامة فهذا من حقهم، لكنه يفوتهم البر. وأما إذا أوصى بأرض هي ملك لغيره فإن وصيته موقوفة على حكم الغير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستبح مكانه من حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها إلا بعد أن استأذنها، وخشي أن تكون أذنت له في حياته حياء وخجلا منه رضي الله عنه وأرضاه، فأمر ابنه عبد الله أن يستأذن عند بعد موته، وبعد أن يصلى عليه يقف على الباب ويستأذنها حتى يزول ما يكون في حال حياته من هيبته وخشيته، فقال إن أذنت لك فادفني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاصرفني إلى البقيع. فدل هذا على أن من أوصى أن يدفن في أرض هي ملك للغير استؤذن الغير، فإن أذن له فبها ونعمت، وإن لم يأذن له فإنه يصرف إلى مقابر المسلمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل الزائر إلى المقابر فإن القبور تأتيه تلو القبور، فهل له أن يكرر الدعاء المأثور كلما مر على مجامع القبور؟ أثابكم الله.
السلام على القبر يكون عند دخول المقابر، ويشمل ذلك جميع من قبر في هذه المقبرة، فلو أنه دخل على بقيع الغرقد مثلا فإنه يسرع أن يكون دعاؤه عند دخول الباب فيسلم على جميع من في المقبرة، ولا حاجة أن يكرر ذلك لكل فرد بعينه. فإذا زار قبر إنسان معين من بين هذه القبور وكان قد سلم عليهم جميعا وخص قبرا بدعاء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قبر المرأة السوداء بالدعاء وبالصلاة عليها، وفرق بين الصلاة وبين مطلق الدعاء، فالصلاة فيها وجه بالتخصيص، وأما بالنسبة لكونه يقوم على القبر فلا حرج في القيام على قبور المسلمين، إنما يحذر أن يقام على قبور الكفار والمنافقين لقوله تعالى ولا تقم على قبره. وأما إذا كان مسلما فإنه يقام على قبره ويدعى له كالوالد والوالدة والقريب والابن والبنت ونحو ذلك من القرابات، لا حرج أن يخصه ويأتي إليه ويسلم عليه ويدعو له، وإن شاء جمع الجميع بسلام واحد فلا حرج، ولو مر على قبرين أو على ثلاثة قبور يعرف أصحابها فهو بالخيار، إن شاء سلم سلاما عاما على ثلاثة القبور، وإن شاء سلم سلاما خاصا لكل مقبور بعينه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا مر بالقبر قال السلام عليك يا رسول، السلام على النبي، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته، ثم انصرف، فخص كل واحد منهم بسلام. فلا حرج إذا كانت القبور معددة أن يخص كل قبر بسلام، وأما إذا كانت قبورا كثيرة فإن سلامه الأول يغني عن تكراره للجميع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال صاحب الروض رحمه الله: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فما صحة هذا التحديد أثابكم الله؟
ليس في هذا حديث صحيح، إنما فيه ما تكلم في سنده، وكذلك أيضا منامات وقصص لا تقوى على هذا الحكم. فالأحكام التوقيفية لا بد فيها من نصوص، ما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أفتى بذلك حسبه الله عز وجل بين يديه، فلا يجوز لإنسان أن يأتي في مثل هذه الأمور الغيبية ويفتي بمشروعية شيء إلا وعنده حجة، لأن الناس تأتمنه على دين الله عز وجل، فلا يجوز أن يخص زمانا ولا وقتا ولا ساعة إلا بحجة إذا وقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأله كيف أفتيت الناس وأمرتهم بذلك، قل قلت في كتابك أو قال نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه هي البينة وهذه هي الأثارة، قل إني على بينة من ربي، ليست من منام الإنسان ولا من رؤياه ولا من أحلامه ولا من كلام زيد أو عمرو، قل إني على بينة من ربي. فمن أراد أن يقف بين يدي الله ببينة فليجعل أمامه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا شيء صحيح، ولو صح لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموات مشغولون بما هم فيه، ولذلك لا فائدة في كونه يعرف من زاره أو لا يعرفه، إنما المقصود والأهم الذي ينبغي أن تنشغل به النفوس وأن تصرف إليه الناس أن يدعوا للأموات بقلوب خالصة، وأن يترحموا عليهم وأن يعتبروا بحالهم. ليست زيارة القبور أن يعرفك أو لا يعرفك، حتى لو عرفك ما الذي يستفيده وما الذي تستفيده؟ المقبور أحد رجلين، إما منعم فما فيه من النعيم والرضا المقيم فهو أعظم مما أن ينظر إليك أو يلتفت إليك، وإن كان معذبا فما فيه من الجحيم والعذاب أحرى أن لا يصرف معه إلى زيد أو عمرو. ولذلك ينظر الإنسان إلى الأصل، وهو أنك تزور القبر لأمرين: مصلحتك في الدعاء وحصول الأجر والثواب والاتعاظ، وكذلك مصلحة الميت بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. ورد حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإنسان إذا زار الميت يأتيه من قبل وجهه، هذا ورد، وحسن بعض العلماء إسناده، ويفتي بعض العلماء رحمة الله عليهم حتى من مشايخنا من يفتي به، لكن هذا فيه حديث وورد فيه نص عن القول بتحسينه أنه يأتيه من قبل وجهه، يعني إذا جاء يسلم على والده أو على قريبه يأتيه من قبل وجهه، ما يأتيه من وراء ظهره أو يأتيه من رجل القبر أو يأتيه من رأس القبر، وإنما يأتيه من جهة القبلة يسلم عليه ويترحم عليه، هذا لا حرج فيه. أما أن يخص زمانا معينا من بعد صلاة الفجر في يوم جمعة أو من بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العيد أو نحو ذلك، كل ذلك لا نحفظ فيه دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع اتباع لا إحداث بالآراء واستحسان للأهواء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل زيارة قبر الوالدين من البر، وهل لها مدة محدودة؟ ومن كان يكثر من الدعاء لوالديه ولكن لا يزور قبريهما، فهل هذا من العقوق أثابكم الله؟
زيارة القبور، قبور الوالدين والدعاء لهم والاستغفار لهم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه في زيارة قبر والدته وأذن له، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ويسلم عليه، لأنه إذا زار قبر والده أدعى أن يترحم عليه وأن يحسن إليه بالدعاء الصالح، ولا شك أنه إذا دعا عنه وهو غائب ليس كدعائه وهو واقف على قبره، يتذكر إحسانه وفضائله، وهكذا إذا زار قبر الوالدة ووقف عليها وتذكر ما لها من الحسنات والفضائل وما كان لها عليه من الفضل وترحم عليها واستغفر لها، فإن هذا له أثر كبير في النفس، ويكون الدعاء فيه بقلب أكثر خشوعا وأكثر تأثرا، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ووالدته ويسلم عليهما ويدعو لهما ويستغفر لهما ويترحم عليهما لا حرج في هذا ولا بأس، وهو من البر لما فيه من الاجتماع على الدعاء والاستغفار والترحم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للوالدين والاستغفار لهم من البر، فقال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقول الصلاة عليهما، لا شك أن الدعاء عند وقوفي على القبر أبلغ تأثرا وأبلغ حضورا للقلب واستشعارا لحاجة الميت للدعاء، بخلاف ما إذا ذكره وهو بعيد عن قبره. فلا حرج إذا زار أو خص قبر الوالد والوالدة بالزيارة والسلام عليه والدعاء له، وهو إن شاء الله مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إن طلب العلم طريق طويل شائك، قد تنتاب الطالب وهو في طريقه وسيره الآفات من الغرور والفتور وغيرها، فهل لا تفضلتم بكلمات علاجية؟ أثابكم الله.
إذا وفق الله الإنسان لطلب العلم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الشكر إذا أراد أن يزيده من فضله. فمن أهم الأمور التي يوصى بها طلاب العلم كثرة شكر الله عز وجل، ولا تقم من مجلس إلا وتحمد الله عز وجل على ما سمعت فيه من الخير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قرن المزيد بالشكر. فمن أراد أن يزيده الله من العلم وأن يزيده الله من الرحمة في هذا العلم أن يكثر من شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهل، ولو مجلس واحد من الذكر، بل لو مررت على حلقة علم فسمعت فيها آية أو حديث وفهمته فإنه خير ترفع به درجتك، لأن الله يرفع أهل العلم درجات على قدر ما نالوا من العلم. فهذا المجلس الذي تجلسه وتسمع فيه الآيات والأحاديث ويوفقك الله لمعرفة السنن والآثار تحمد الله عليه وتشكره فيتأذن الله لك بالمزيد. ومن آثار المزيد الذي يتأذن الله به لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن يوفقه للعمل، فقل أن تجد طالب علم كلما قام من مجلس حمد الله على ما سمع من الذكر والعلم النافع وأثنى على الله بما هو أهل إلا وجدته يوفق للعمل ويعان على القيام بحق هذا العلم ويوفق للدعوة إليه، لأنه يشكر نعمة الله عز وجل. فمن شكر تأذن الله له بالمزيد. ومن الأمور التي يحرم بها طالب العلم العمل بالعلم غفلته عن الشكر وغفلته عن ذكر نعمة الله عز وجل عليه، فلا يزال يغفل عن نعمة الله حتى ينسى فضل الله وفضل عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنه يجلس في المجلس ويقوم منه لا يذكر لله فضلا ولا لعباده خيرا، ولربما لا يبالي بمن أسدى إليه من الخير والمعروف، ولربما يقوم من المجلس لكي يغتاب من استفاد من علمه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من الآفات التي تكون بسبب الغفلة عن ذكر الله، ولذلك جعل الله ذكره مقروءا بذكره سبحانه، فقال فاذكروني أذكركم. فمن شكر الله وذكره بعد الاستفادة من العلم والعلماء وأخذ الحكم وفهمها وفقهها وقال الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم وأسدى إلي الفضل العظيم، الحمد لله على هذا الخير، الحمد لله الذي جعل هذه الساعة في ذكره وشكره، حفتنا الملائكة ونزلت علينا الرحمة وذكرنا الله فيما عنده، ما كنا على حرام ولا على فجور ولا على آثام، يحمد الله على هذا الفضل يوفق الله للخير الكثير. فمن أعظم الأسباب التي ينبغي لطالب العلم أن يستشعرها دائما وأن يستحضرها بعد جلوسه في مجالس الذكر والعلم أن يحمد الله على فضله. وإذا كان عندك الشعور بفضل الله عليك بهذا العلم أحسست بقيمته وأحسست بفضله فحفظته، فدعاك ذلك إلى أن تصونه وأن تراجعه وأن تضبطه وأن تعطيه حقه من العناية والرعاية والتفقد، لأنك عرفت قدره بالشكر. ثم بعد ذلك تعرف قدره بالعمل وتعلم أنه لا مكانة لك عند الله في علمك إلا إذا عملت به، فتكون عالما عامنا. فإذا علمت وعملت رضي الله عنك فوفقك للدعوة إليه ووضع لك القبول بين العباد والحب بين الناس وجعل لفتاويك وعلمك وأثرك وسمتك ودلك أثرا في قلوب الناس، وانتشر ذكرك بين الناس بما يعين على قبول علمك والعمل به وحبه والدعوة إليه بما تنال به من الأجور والحسنات ما الله به عليم. ولذلك لا خير للإنسان في علمه إلا بقدر ما يضع الله له من القبول في الخلق، فإنه إذا وضع القبول للإنسان انتشر علمه وكثر خيره وبره وصارت له حسنات بين الخلائق والدعاء الصالح بين الناس، ولا شك أن في هذا الخير الكثير. أما ما ذكر من خوف الآفات التي من أعظمها الغرور، فإن الغرور في طلب العلم لا يأتي إلا بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، فإن المغرور جاهل بنفسه جاهل بربه، ومن أعظم الأمور التي تكسر الغرور من قلب الإنسان كثرة ذكره للآخرة وسؤال الله وحسابه له عن العلم. فإنك إذا علمت أن هذا العلم مسؤولية وأنه أمانة وأنه حق لله عندك ينبغي أن تعلمه وتعمل به وتدعو إليه خفت منه وهبته، فانكسر قلبك بدل أن تغتر به وبدل أن تدلي به وأن تتباهى به تصبح مشفقا على نفسك تعمل به وتعلمه وتنفع به الناس حتى تصيب الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يأتي الغرور إلا بسبب الحرمان، فإذا أراد الله أن ينزع البركة من علم الإنسان ابتلاه بالغرور. فإذا كان الإنسان كلما جلس في مجلس اغتر بعلمه واغتر بفهمه محق الله بركة علمه، ولذلك قل أن تجد إنسانا مغرورا مباركا له في علمه، حتى ولو علم الناس تجد القلوب منصرفة عنه، كلما تذكرت عجبه واختياله وسوء ظنه بنفسه كلما كرهت العلم الذي يكون منه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل نقمة الله على العبد في الدنيا. وأما ومن الآفات التي يبتلى بها المغرور أن الله لا يزال يسلط عليه الشيطان فيغتر بنفسه حتى نسأل الله السلامة والعافية لا يجد الخير من علمه، فقل أن تجده يبارك له في العلم فينال منه حسنة واحدة، بل إنه ربما اغتر حتى تجده يوما من الأيام يتطاول على من علمه وعلى من فهمه لكي يستدرك ويبدي الملاحظات ويأتي بالمناقشات ويسيء الأدب حتى يمحق الله البركة من علمه. لكن إذا أراد الله بالعبد الرحمة رأيت طالب العلم موطأ الكنف، وجدته أليفا رحيما رقيقا رفيقا قريبا من العلماء، ومن أسدى إليه الخير كان قريبا منه يتأدب معه ويستفيد منه ويتلطف، وتجده يتحمل كثيرا من المشاق والمتاعب من أجل هذه الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. لكن إذا أراد الله أن ينزع هذه الرحمة قسى قلبه، فتجده يغتر بنفسه ويغتر حتى أنه يجلس في المجلس لكي يتتبع العثرات والأخطاء، لكي يحفظ أن فلان حدث بهذا الحديث الضعيف أو أن الشيخ قال كذا أو فعل كذا، وقد لا يلتفت إلى عذر من حدثه بكونه يرى صحة ما يرى ضعفه أو يرى حسن ما يرى عدم ثبوته. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يتقي الله في نفسه وأن يحفظ حرمة هذا العلم، وأن يعلم أن هذا العلم قد يكون وبالا على صاحبه. فإن إبليس عليه لعنة الله لما اغتر بعلمه أهلكه الله ومقته وجعله نسأل الله العافية في سفال، وأحل عليه اللعنة إلى يوم الدين نسأل الله العافية، فأشقاه وأشقى من تبعه ومن سلك سبيله ونهجه. فمن اغتر بعلمه يحيق به ما كان به يستهزئ، فالذي يغتر بعلمه ويتطاول على العلماء وعلى السلف الصالح من الأئمة الماضين، وتجده إذا جلس في مجلس العلم يجلس لكي يتتبع أخطاء الكتاب أو أخطاء المتن ويتتبع عثرات العلماء الذين يستمعون منه فإنه ممحوق البركة. ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من هذه الشرور والآفات. والوصية بتقوى الله، فإن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ووالله ثم والله كلما احتقرت نفسك كلما رفع الله شأنه. وإذا وكلت أمرك إلى الله فلم تتكل إلى حفظ على حفظك ولا على فهمك ولا على ذكائك، وقلت أنا مقصر ومن أنا ومن الذي عندي، فأصبحت تنظر إلى نفسك بالنقص، فإذا بالله يكمل نقصك ويجبر كسرك ويستر عيبك. فإن الإنسان إذا نظر الله إلى قلبه إذا نظر إلى العبد فإن الله إذا نظر العبد نظر إلى قلبه. فإذا وجد في القلب اللين والرحمة والإشفاق على النفس بلغه من الخير ما يأمله وزاده من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزمن وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.